بسم الله الرحمن الرحيم.
وأخونا الشيخ رجب يقول أول مسند نبدأ فيه مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن عثمان الذي قال ابن كثير رحمه الله كما في اختصار علوم الحديث إنه أفضل الصحابة بل أفضل الخليقة بعد أنبيائها. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والذي كان أحب الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الرجال قال أبوها أي من يحبهم. والذي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار بنص القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والذي قال الناس النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وقال له صدقت، هل أنتم تاركوا لي صاحبي فإني جئتكم فقلتم كذبت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر صدقت. فهو أول مناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مسند أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عبد الله بن ما قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامي هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام الوارعي هذا الأثر بهذا السند موقوف وهو حسن ولكنه قد جاء مرفوعا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه أبو يعلى، وقد جاء مفرقا في عمل اليوم والليلة للنسائي لعلنا إن شاء الله نذكرها عند المرور عليها.
هذه ثلاث فقرات في الحديث، كل فقرة حديث مستقل قد جاءت مفرقة. الفقرة الأولى منها عليكم بالصدق، أو الجزء منه الأول عليكم بالصدق، إلزام الصدق القولي والفعلي. الصدق القولي هو مطابقة الواقع، والصدق الفعلي هو القصد، حسن القصد وحسن النية، ومراد وأن يكون العمل يراد به وجه الله. وبكل من النوعين من الصدق جاء القرآن فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي أخلصوا لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن تصدق الله يصدقك. وفي الصفات التي أعد الله لأهلها الجنة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قولها أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلزوم الصدق واجب، الصدق مع الله والصدق مع عباده أمر كله واجب، ليس منه شيء عبارة عن مندوب، لأن الضد محرم هو الكذب. ودل على أن الصدق يكون في القول والعمل، فالعمل المطابق للهدي الخالص لله المطابق لهدي هو العمل الصادق، عمل الصحيح، والعمل المخالف لذلك هو العمل الكاذب الذي لا ينفع صاحبه، العمل الباطل. ولهذا صار طمأنينة لصاحبه حيا وميتا، الصدق طمأنينة لصاحبه حيا وميتا، أما في حياته فإنه رافع الرأس. إذا عمل عملا مطابقا للدليل أو قال قولا مطابقا للدليل حجته قوية، قال نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وإذا قال قولا مطابقا للواقع قولا صحيحا أيضا رافع الرأس، فصار طمأنينة. فأهل الصدق مطمئنون في سائر مواقفهم يوم القيامة، حتى في قبورهم والملائكة تبشرهم وتطمئنهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد يلتبس الإنسان ما هو الصدق في المعتقد، الصدق في المعتقد هو الموافق لأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي سار عليها الصحابة ومن تبعهم على ذلك، هذا هو الصدق. طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة الصدق والصادقين، طريقة السلف رضوان الله عليهم طريقة الصدق، صدق أهله في القول والفعل. فوجب لزوم الصدق في المعتقد وفي القول وفي الفعل، في النوايا في المقاصد. لماذا؟ لأنه ما من صدق إلا هو بر ودال على البر، الصدق بر في ذاته، طاعة لله، تبرر لله سبحانه، وهو دليل البر الذي بعده، دليل البر. فما من عمل صالح مقبول صدق إلا ويهدي إلى ما هو خير، إلى ما هو إلى ما يليه من الأعمال الصالحة، ويزداد صاحبه من الخير، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الصدق هدى، ويزداد به صاحبه هدى، ويدل صاحبه على الهدى، وهو نجاه من الفتن. فلا يصور لك الشيطان أن الصدق إذا صدقت في قضية من القضايا ربما تورط كما يقال، تتورط في بعض القضايا أنك لازم تكذب وتعمل لك مخارج من هذا. لا، كعب بن مالك قال والله ما نجاني الله بشيء كما نجاني بالصدق، نجاه الله بالصدق بعد أن كان كثير من الناس يراوده على أن يكذب ويتوب، يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت على الصدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدقه الله، ونزل القرآن بتوبته وبيض الله وجهه ودافع الله عنه. فالعواقب الصحيحة الشرعية عائدة إلى الصدق في الدنيا والآخرة، العواقب الطيبة. والعواقب الوخيمة عائدة للكذب في الدنيا والآخرة، مردها إلى الكذب. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كم يوبخ الله سبحانه وتعالى الكاذبين في القرآن الذين ساروا في دينهم واعتقادهم وحياتهم على الكذب والمغالطات النفسية، حتى لقوا الله كذابين، كتبوا عند الله كذابين ولقوا الله كذابين. فلزوم الصدق نجاة في الدنيا والآخرة، إنه يهدي إلى البر مع البر، الصدق والبر قرينان، ويهدي كل عمل صالح، يهدي إلى العمل الصالح كما سمعت، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهما في الجنة. الأعمال الصالحة في الجنة وأهلها في الجنة، طريق الجنة أعظم طريق إلى الجنة هو الصدق مع الله ومع عباده، توحيد صدق والشرك كذب، الإخلاص صدق والنفاق كذب، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بعلم وبصيرة صدق والبدع كذب، الطاعة لله عز وجل صدق والمعاصي كذب ومغالطات، كلها تسبب الفشل لأصحابها في الدنيا والآخرة. فهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم والكذب، أي احذروه، احذروا الكذب. وقوله في ولا يزال حديث ابن مسعود ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحتاج إلى تحري ومحاسبة للنفس وضبط للسان حتى يكتب عند الله صديقا. مكرمة عظيمة والله أن تحشر في رفقة أبي بكر، ومن يطع الله كالصديق رضي الله عنه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتصير في هذه الرفقة العظيمة مكرمة والله أنك تتحرى الصدق في أقوالك وأفعالك ومعتقدك ودينك كله، وأنت مع الصدق مع نفسك مع أهلك مع ولدك فيما بينك وبين ربك، حياة صادقة تعيش بها في سعادة وطمأنينة في الدنيا والآخرة. قال بعده ولا زال الرجل يكذب، وإياكم الكذب، إنه يهدي إلى الفجور. قال ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي مع الكذابين، سائر الكفرة كذابون، مع المشركين مع المنافقين مع الذين حياتهم ذهبت لم ينتفعوا بها بسبب الكذب، الأقوال والأفعال والحواء. وفي هذا الحديث وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، يهدي إلى الفجور معه، يهدي إليه الكذب فجور ودليل الفجور، المعاصي لا تزداد أصحابها إلا زيغا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهي دليل الفجور وطريق جهنم، أعمال المعاصي لا يرضاها الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر أن تشكروا يرضاه لكم، فهي طريق النار. قال فإنه مع الكذب مع الفجور وهما في النار. الفقرة التي تليها والجزء من الحديث وسلوا الله المعافى، وهذا دعاء عظيم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم في بلوى فقال لعلهم لم يسلوا الله العافية، وعلمنا من أذكار الصباح والمساء سؤال العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، تطلب العافية في الدنيا والآخرة، الدنيا من الفتن والمعاصي، في الآخرة من عذابه، تطلب العافية في دينك من الشرك والبدع والمعاصي والمخالفات، وفي دنياك أيضا مما يسبب لك الضيق والقلق، وأن تبقى في ستر وعافية، تطلب العافية في أهلك، وهذا شامل لأهلك سواء كان الزوجة أو الأولاد أو العشيرة، فإنك تطلب لهم العافية في مثل هذا الحديث في أهلي، ومالك أيضا قل أو كثر أن لا يدخله محرم، وأن لا يفسد عليك دينك، لا تضرر به، إن المال إذا لم يحصل له عافية صار ضررا على صاحبه، إما بأنه يستعمله في حرام أو يستعين به على حرام أو ما كان من ذلك. قال: فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ما يعط ما أعطي أحد بعد اليقين، بعد توحيد الله الإخلاص له، خير من المعافاة. إذا أصبحت من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يوم، كأنما حيزت له الدنيا، عافى في بدنه، فكيف إذا عافاك الله في بدنك وسمعك وبصرك وقلبك وجوارحك، وعافاك الله في دينك، وعافاك الله في دنياك، وأهلك معافون من ذلك كله من المعاصي والفتن، وفي أجسامهم وأوقاتهم، وأولادك كذلك. هذه عافية ما عدلها شيء، هذه سعادة. الفقرة التي تليها: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. هذه الفقرة قد جاءت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأول الحديث في الصحيحين أن مسعود، ووسط الحديث سر الله المعافاة جاء عن جملة من الصحابة، ساق منها ابن ماجه في سننه جملة، والنسائي أيضا في عمل اليوم والليلة، وأحمد في مسنده قد ذكر هذا الحديث عن أبي بكر من عدة طرق مرفوعة صحيحة في مسند أبي بكر. أما ما يتعلق بالفقرة الأولى فقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب البر والصلة: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قال العلماء: معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم. البر اسم جامع للخير كله، غير البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما الكذب فيوصل الفجور، وهو الميل عن الاستقامة، وقيل الانبعاث على المعاصي، يشمل هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي الرجل لا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، الحديث ذكر بعض فقراته. قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق، تحريه، وهو قصده والاعتناء به، هذا معنى التحري، أن يقصد الصدق وأن يعتني به وأن يضبط لسانه عليه في حالة الجد والهزل والمزح وغير ذلك، في حالة الغضب والرضا، في حالة الخوف والأمن، بقدر مستطاعه مع الصدق، وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الفجور والتساهل فيه، تحذير من الكذب، على التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. لأن بعضهم ربما يتساهل في حالة المزح، يتساهل في حالة المجالسة والمفاكهة في الكلام، يتساهل فيه في أشياء قد لا يطلع عليها الناس، وكتبه الله لمبالغته أي في ذلك. الصادق يكتب لمبالغته وحرصه صديقا، والكاذب يكتب عند الله كذابا، لأن الله يعلم منه ما لا يعلمه الخلق، لا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، يعني يزيغ إذا تحرر كذب يزيغ حتى يكتب له أن يكتب كذابا، ويستحق الوصف بمنزلة الكذابين والأول، صادق يستحق الوصف منزلة الصادقين، ويكتب عند الله صديقا. وأيضا قد يشتهر بذلك، الصادق الملازم للصدق يشهر عند، كما يكتب عند الله، يوحي الله إلى عبده إلى جبريل أن فلان كذا كذا فأحبه، فيكتب له القبول ويحب، ويكتب من الصادقين، ويصير موطن ثقة قوله وفعله ودينه، والعكس بذلك وهو شأن الكاذب. هذا ملخص ما ذكره. وأما الحافظ فتوسع في فتح الباري تحت قول الله عز وجل كتاب الأدب، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع أنبياء الله، مع أصحاب رسول الله، مع أهل التوحيد، هذا واجب أن يكون الإنسان من صنف الصالحين ومعهم. وأنسأل الله ذلك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وما ينهى عن الكذب، وساق الحديث وشرحه الحافظ شرحا أوسع من ذلك لمن أحب المزيد في فقرات الحديث، سواء كان في البر أو بمعناه حيث الجملة. وإلى هنا بارك الله فيكم.